إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله الطاهرين وعن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين، واغفر اللهم للتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي، وقفنا عند العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ. قال الناظم وهي سبعة: الأول والثاني الغريب والمعرب، وشكلوا الراء المعرب من التعريب وليس المعرب من الإعراب. المعرب الغريب تعريفه هو الألفاظ التي تحتاج إلى بيان، الألفاظ التي تحتاج إلى بيان. وكلما أبعد زمن النبوة كلما جد هذا الغريب وزاد على الناس لبعدهم عن لغة القرآن. فقد كان الغريب في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نادرا، أو من حيث الجملة معدوما، ليس هناك كلمة لا يعرفونها في الجملة، قد تكون غريبة على واحد لكن لا تكون غريبة على الجميع. فإذا تقدمت السنين وبعد زمن النبوة جد غريب لا يعرفه كثير من الناس في ألفاظ القرآن. حتى زماننا هذا تجد أن الغريب الذي يفسر للناس أكثر بكثير من الغريب الذي يفسر في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع، لأن هذا الغريب نسبي، قد يكون غريبا عليك وليس غريبا علي، قد يكون غريبا علي ولا يكون غريب على من كان في القرن الماضي، وهكذا. يقول المؤلف: يرجع للنقل لدى الغريب ما جاء كالمشكات في التعريب، أواه والسجل ثم الكفل، كذاك القسطاس وهو العدل، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم بالوفق قالوا احذرا. ما معنى هذه الأبيات الثلاثة؟ يقول عن الغريب: يرجع للنقل لدى الغريب، يعني ليس لك طريق في معرفة الغريب إلا النقل عمن يعرف هذا المعنى، وهم الصحابة ومن بعدهم، إلى أن جاء عهد التدوين لمعاجم اللغة وكتب التفسير. إذن ما طريقنا في معرفة النقل، في معرفة الغريب؟ النقل. طريقنا في معرفة الغريب النقل. ثم تحدث عن المعرب، تحدث عن المعرب، قال: ما جاء كالمشكات في التعريب، يعني المعرب. المشكاة هي القوة غير النافذة في الجدار، إذا كان في الجدار نقرة غير نافذة تسمى قوة وتسمى مشكاة، مثل نوره كمشكاة. يقول المؤلف الناظم: قيل إن هذا من المعرب، يعني أن أصل الكلمة ليس عربيا، وقد جاء عن بعض الصحابة أن المشكاة هي القوة في لغة الحبشة، المشكاة في لغة الحبشة. ثم قال أواه. أيضا الأواه كما جاء عن ابن عباس الموقن في لغة الحبشة. والسجل هو الرجل في لغة الحبشة. ثم الكفل في لغة الحبشة. القسطاس قال وهو العدل، وهذا في لغة الروم. الكفل هو المثل، يعني كفلين يعني مرتين في لغة الحبش. كذاك القسطاس وهو العدل يعني في لغة الروم. وهذه ونحوها، وهذه ونحوها قد أنكر جمهورهم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني جمهور العلماء أنكروا أن يقال في القرآن معرب، أنكروا أن يكون في القرآن كلمات ليست عربية. ما دليل المنكرين؟ بلسان عربي مبين، قرآن عربيا غير ذي عوج. فوصف القرآن بأنه عربي، إذن لا يجوز أن نقول فيه كلمات أعجمية. طيب ماذا تقولون عن هذه الكلمات الموجودة في لغة الأحباش ولغة الروم مثلا؟ ماذا تقولون عنها وهي موجودة عندهم؟ ومثل هذا قل في القلم، موجود في لغة الفرس القلم. الجمهور يقولون بالوفق قالوا. ما معنى بالوفق قالوا؟ يعني اتفقت اللغة العربية مع لغات الأقوام الآخرين، اتفقت اللغة العربية في هذه الكلمات مع لغات أقوام آخرين. فما الدليل على أن هذه الكلمات غير عربية؟ ما في دليل. العرب يتكلمون بها قبل نزول القرآن، العرب يتكلمون بها قبل نزول القرآن، والأحباش أو الروم يتكلمون أيضا بهذه الكلمات قبل نزول القرآن. يا ترى أولا من الذي أخذ عن الثاني؟ لا ندري. ما الدليل على أن العرب هم الذين أخذوا عن الآخرين، أو أن الأحباش هم الذين أخذوا عن العرب، أو الوفق؟ وهذا الذي يراه الجمهور، الوفق يعني الاتفاق، اتفقت هذه الكلمات على أنها موجودة في لغات القوم، كما أن القلم موجود في العبرية وموجود في العربية وموجود في الفارسية، كلهم يقولون القلم. يا ترى من الذي سماه أولا؟ وهناك احتمال كبير أن هذه الكلمات بقيت من لغة آدم، شو المعنى؟ إذن يشترك فيها أبناؤه. إذن الجمهور يقولون بالوفق يعني الاتفاق، اتفقت هذه الأمم على الكلام بهذه الكلمات. احذر يعني احذر أن تقول في القرآن معرب، احذر. الألف طبعا للإطلاق من أجل الوزن، والله احذر، يقول احذر أن تقول في القرآن معرب، بل كله بلسان عربي مبين. لكن هناك رأي آخر، هناك لبعض العلماء غير الجمهور. الجمهور عرفنا أنهم ينكرون ذلك ويقولون بالاتفاق بين لغات لغة العرب ومن سواهم. لكن هناك من يقول ما المانع أن تكون العرب وهي تختلط بالفرس وتختلط بالروم وتختلط بالأحباش، وقد دخل الأحباش اليمن ودخلوا الحجاز وحاول أبرهة أن يهدم الكعبة، مما يدل على أن هناك امتزاج واختلاط. ما المانع أن يأخذ العرب كلمات من لغة الأحباش ثم ينطقونها وفق اللسان العربي بمعنى يكون فيها تحريف تغيير تبديل إلى آخر حتى تتوافق مع ألسنتهم ثم تصبح عربية، فهي عربية بعد التعريب، عربية بعد التعريب. فمثلا الآن حينما نقول مثلا تليفون، تليفون الكلمة إنجليزية لكن حرفناها قليلا ونطقناها بنطق آخر قليلا مع أن الأصل أنها إنجليزية، وقلنا تليفون، هذه أصبحت عربية الآن، أصبحت عربية. فهؤلاء الآخرون يقولون أن العرب أخذوا ممن سواهم من الأمم كلمات وصاغوها بطريقة في صياغة الكلام ونطقوها وأدخلوها في لغتهم وعرفوا معناها فصارت عربية بالاستعمال. ثم هذا قبل نزول القرآن، فلما نزل القرآن لم ينطق إلا بكلمة نطق بها العرب وعرفوا معناها، فيصح أن يقال أنه بلسان عربي مبين. لكن الأصوب قول الجمهور، لأنه لا دليل على أن العرب أخذوا ممن سواهم، ولا دليل على أن سواهم أخذ منهم، ما ندري من هو السابق، فلولا أن نقول الاتفاق. ثم انتقل المؤلف للنوع الثالث من العقد الرابع، وهو ما يرجع للألفاظ، وهو المجاز. المجاز أولا لا بد من تعريف المجاز. عندنا حقيقة ومجاز، المجاز ضد الحقيقة. الحقيقة ما وضع اللفظ له أصلا، الحقيقة ما وضع اللفظ له أصلا، كالأسد للحيوان، هذه حقيقة. طيب ما هو المجاز؟ هو صرف، المجاز هو صرف اللفظ عن معناه الأصلي، عن معناه الأصلي إلى معنى آخر بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ما هو المجاز؟ هو صرف المعنى الأصلي إلى معنى آخر بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي. مثال، حينما تقول محمد أسد أو رأيت أسدا يحمل سيفا، الآن كلمة أسد يقصد بها في الحقيقة الحيوان، والآن أنت تصف بها رجل، رجلا. إذن كلمة يحمل سيفا هذه قرينة تمنع من إرادة الحيوان الأصلي، لأن الحيوان الأصلي ما يحمل سيفا، فهذا يسمى مجاز، يسمى مجازا. وقد اختلف العلماء قديما وحديثا، هل في القرآن مجاز؟ هل في كلمات صرفت عن معناها الأصلي بقرينة تمنع من إرادة المعنى الأصلي؟ أكثر اللغويين يجيزون المجاز، يقولون هو أسلوب عربي معروف استعمله العرب، وقد عدد المؤلف أنواعا من المجاز كلها من استعمالات العرب. بعض المتقدمين، أول من تكلم بالمجاز وأظهره المعتزلة، وكان قصدهم سيئا، ما قصدهم من توسيع دائرة المجاز والحديث عن المجاز، قصدهم تأويل صفات الله، كان القصد من إشاعة المجاز والحديث عنه وتوسيع نطاقه تأويل صفات الله، حتى يقولوا أن المعنى المتبادر من صفات الله غير مراد، غير مراد، فهي من المجاز. فرد عليهم كثير من علماء السنة قديما وحديثا، ومن أشهرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم تلميذه ابن القيم الذي جعل المجاز طاغوتا قصد به هدم الشريعة. ومن آخر من أنكر المجاز فيما أعلم الشنقيطي صاحب أضواء البيان، له مؤلف في منع المجاز عن القرآن. وحجة الشنقيطي يقول إن المجاز يمكن تكذيبه، يمكن تكذيبه حينما تقول رأيت أسدا يحمل سيفا ويصارع الأعداء، يمكن أن تقول ما رأيت أسدا، ما رأيت، يمكن تكذيبه. لكن لو رأيت حيوان حقيقي ما يجوز تقول ما رأيت أسدا. فالخلاصة أننا إذا نظرنا إلى أساليب البيان وانطلقنا من منطلق اللغة العربية البحتة، فنجد أن كثير من أنواع المجاز استعمله العرب ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح، سواء سميناه حقيقة كما يرى شيخ الإسلام وابن القيم أن هذه الأساليب من الحقيقة وليست من المجاز، أو سميناه مجاز، فلا عبرة بالألفاظ إنما العبرة بالحقائق. ومن يعني رأى أن هذا المجال فتح من أجل رد الحق وتأويل صفات الله فأراد أن يضيقه ورد الأساليب العربية إلى حقائق، لا أنه ينكر هذه الأساليب، هو لا ينكر هذه الأساليب، لكن ينكر استعمالها فيما لم توضع له كتأويل صفات الله. الخلاصة المؤلف يرى جواز المجاز وأن القرآن فيه مجاز، ثم عدد المجاز فقال من اختصار الحذف ترك الخبر، والفرد جمع إن يجز عن آخر، واحدها من المثنى والذي عقل عن ضد له أو عكس ذي، سبب التفات التكرير، زيادة تقديم أو تأخير. هذه أنواع المجاز عند الناظم، يقول منها اختصار، اختصار الحذف، اختصار الحذف، مثل وكلها دائم وظلها أكمل، وكلها دائم وظلها أكمل، لا من حيث المعنى، وكلها دائم وظلها دائم، وظلها دائم، فحذف للعلم. المؤلف يرى أن هذا من المجاز، والصحيح إخوان أن هذا ليس من المجاز، بل هذا من حذف الخبر للعلم به، حذف الخبر للعلم به، لأننا اتفقنا على أن المجاز هو صرف اللفظ لما وضع له، صرف اللفظ عن المعنى الذي وضع له، هذا ما في صرف، سواء قلت كلها دائم وظلها دائم أو حذفت بالمعنى واحد، فلا مجاز. لعلنا أخطأنا في التمثيل، اختصار الحذف، اختصار الحذف مثل فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا مثال الحذف. في محذوف، هل كل من سافر أو كان مريض يجب عليه أن يصوم عدة أيام أخر؟ هل كل واحد سافر يجب عليه أن يصوم؟ أو كل واحد مريض، لو مرضت أوجعك راسك ولا عندك زكام ولا مريض صرت مريضا يجب عليك أن تصوم بدل هذه الأيام؟ إذا في حذف من يقدره؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فأفطر. ترك الخبري، ترك الخبر هو ما ذكرته لك، أكلها دائم وظلها، يعني وظلها دائم. والفرد جمع، يعني استعمال الفرد استعمال الجمع، مثل إن الإنسان لا في خسر، لا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا الإنسان واحد، ثم رددناه أسفل سافلين. والمقصود به الجمع، ما الدليل؟ المقصود به الجنس، إلا الذين آمنوا، فاستثنى جمع كبير، كل الذين آمنوا، مما يدل على أنه لم يقصد إنسان، إنما قصد الجنس وهو جمع. هذا معنى والفرد جمع، يعني استعمال الفرد بدل الجمع. إن يجز عن آخره، يعني إن يستعمل استعمال المجاز، إن يستعمل استعمال المجاز. واحدها من المثنى، يقول من المجاز استعمال الواحد بدل المثنى، مثل والله ورسوله أحق أن يرضوه، الله ورسوله اثنان مثنى، ثم قال أحق أن يرضوه واحد. وقد يقال عن السبب لماذا استعمل الفرد هنا، لأن طاعة الرسول من طاعة الله، رضا الرسول من رضا الله، لكن في الأسلوب العربي، في اللغة العربية، هذان اثنان، الله ورسوله. والذي عقل عن ضد له، الذي عقل عن ضد له، يعني استعمال غير العاقل عن العاقل، مثل اتي طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا إخوان، جمع المذكر السالم لا يستعمل إلا للعاقل، جمع المذكر السالم لا يستعمل إلا للعاقل. هنا جمع مذكر سالم، رأيتهم لي ساجدين، ما قال ساجدة، أتياك طوعا أو كرا، قالت أتينا طائعين، جمع مذكر سالم، مع أنه جمادات. هذا يقول من المجاز، من المجاز. طبعا العلة واضحة في استعمال يعني العاقل لغير العاقل، لماذا؟ لأنه لما قالت الأرض والسماء، قالتا اعتبرتا عاقلة، فقيل عنها طائعين، يعني عبر عنها بما يعبر عن العاقل. والشمس والقمر قال رأيتهم لي ساجدين، لأن الشمس والقمر لما رآهم سجدا كأن لهم اختيار ولهم إرادة، كأن للشمس والقمر والكواكب كأن لهم اختيار، هي التي سجدت. فلما أعطيت في الرؤيا، أعطيت إرادة وفعل يفعله العقلاء عادة، وهو السجود تعظيما للإنسان، عبر عنها بالعاقل. يقول المؤلف هذا من المجاز. أو عكس ذي، يعني اعكس التعبير عن العاقل بما يستعمل لغير العاقل، مثل ولله يسجد ما في السماوات، ما في الأصل لغير العاقل، ومن للعاقل، يسجد لله من في السماوات هذه للعاقل، ما في السماوات لغير العاقل. وإن كان هناك حديث عن ما، إذا كان الحديث عن أوصاف تستعمل العاقل أيضا، ما إذا كان حديث عن وصف فيستعمل للعاقل أيضا. فحينما أقول من أنت، ماذا تقول؟ تقول أنا فلان، فلان ابن فلان، من أنت؟ ولكن حين أقول ما أنت، تقول طبيب، مهندس، طيار، طالب علم. فإذا سئلت بما فمعناه أنني أسألك عن وصفك، عرفت؟ لكن الأصل، الأصل أن ما لغير العاقل. فحينما يقول الله سبحانه وتعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، فنقول أنه على قول المؤلف أنه من المجاز، لأنه استعمل غير العاقل للعاقل. طبعا والمعنى واضح، ما سبب هذا الاستعمال؟ ما سبب هذا الاستعمال؟ للتغليب بسبب الكثرة، التغليب بسبب الكثرة، لأن أكثر ما في السماوات وما في الأرض غير عاقل، فأدخل فيهم العقلاء. وإذا استعمل وهو الأكثر من في السماوات فغلب العاقل. لماذا؟ تشريفا له. يقول: سبب التفات التكرير. سبب يعني أن يضاف الشيء لمسببه، أن يضاف الشيء لمسببه. خذ مثال عن فرعون، يقول الله عن فرعون: يذبح أبناءهم. هل عادة الملوك هم الذين يذبحون أو يقتلون؟ لا، يكلفون من يذبح ومن يقتل ومن يحارب ومن يفتح البلدان. فحينما نسب الفعل لفرعون، هذا يراه المؤلف أنه مجاز، لأنه هو المتسبب في القتل بأمره، هو المتسبب في القتل. لولا فرعون ما قتل هؤلاء الأبناء، فلما كان هو السبب نسب الفعل إليه، مع أنه لم يفعل هذا، إنما مجرد أمر. فيقول المؤلف أن السبب، يعني ذكر السبب لكونه متسبب، هذا مجاز، هذا مجاز. يقول المؤلف أيضا: التفات، يعني يرى أنه من أنواع المجاز الالتفات. من ذلك مثلا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب. مثاله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكر. في أول السورة غيبة، عبس، ما ندري من هو، عبس تولى، ثم التفت إلى الخطاب قال: وما يدريك. طبعا الحكمة واضحة، وهو ألا يعني يجابه محمد صلى الله عليه وسلم بما يكره عند الوهلة الأولى، فمثل هذا العتاب من جبار السماوات والأرض لا يكاد يطاق. لو قيل للرسول مباشرة: عبست، توليت، في صعوبة. ففي هذا تشريف وتكريم وتلطيف في العتاب، تحدث عن غائب عبس كأنه مجهول لا ندري من هو، وتولى مجهول، ثم قيل: وما يدريك، يعني أنت المقصود. هذا التفات. في هناك التفات آخر من مثلا العكس، من الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة: حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم أنتم، ثم قال: وجرينا بهم بريح طيبة. جرينا بهم غيبة، كأن الحديث عن أقوام آخرين. وفي هذا يا إخوان الالتفات هذا لفت الانتباه وحمل هؤلاء، حتى إذا كنتم الآن شدة انتباهكم، الآن الحديث عنكم أنتم، ولكن أنتم لا تفعلون هذا، أنتم مسلمون، حتى إذا كنتم. فكان الحديث عن قوم آخرين: وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصفة وجاءهم الموج من كل مكان إلى آخر. فهؤلاء الأقوام فعلوا سوءا كأنه لا يليق بكم أيها المخاطبون. ففي البداية قصد شد انتباههم، ثم تحدث عن آخرين لأن هذا الفعل لا يليق بالمخاطبين، فانتقل إلى الغيبة. من أنواع الانتقال أو الالتفات الانتقال من التكلم إلى الغيبة، من التكلم إلى الغيبة: إن أعطيناك الكوثر، ثم قال: فصلي لربك. نحن أعطيناك، الآن في كلام مع رسول الله: إنا أعطيناك، ثم قال: فصلي لربك. ما قال فصلي لنا، إلى آخر أنواع الالتفات. والصحيح يا إخوان، صحيح، هل هذا من المجاز؟ يعني أين صرف اللفظ عن المعنى الموضوع له، صرف المعنى عن الحقيقة إلى معنى آخر بقرينة بدليل؟ ما في صرف معنى، ما في صرف معنى. صرف المعنى مثاله جاء ربك، يقولون جاء أمره، إلى ربها ناظرة، قالوا إلى ثواب ربها، هذا هو صرف المعنى. أما مثل هذه الانتقال من غيبة إلى خطاب، ومن خطاب إلى غيبة، ومن تكلم إلى غيبة، ما فيها صرف معنى. ولذا على القول الصحيح أنه لا مجاز في الالتفات، لا مجاز، بل هذا حقيقة، ولكن هو نوع من أنواع الخطاب، نوع من أنواع الخطاب. يقول المؤلف من أنواع المجاز أيضا التكرير، التكرير مثل، أعطونا آية فيها تكرير، ها؟ ثم قتل كيف قدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. ومثل هذا أيضا تأكيد، وليس من المجاز على القول الصحيح، ليس من المجاز. يقول المؤلف أيضا من أنواع المجاز الزيادة، زيادة، ويمثلون لهذا بقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، الكاف هنا زائدة على قول بعضهم، يعني ليس مثله شيء، فالكاف يقولون أنها زائدة للتأكيد، للتأكيد. وعلى القول أيضا الراجح أنه لا زيادة، لأن مثل في اللغة العربية تطلق على الذات، يعني ليس كذاته شيء، ويدل على هذا القرآن، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، يعني على ذاته، على ذات القرآن، شهد على القرآن، مو على مثله، يعني مثل القرآن، القرآن ليس له مثل، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل لا يأتون، وإنما المقصود على ذات القرآن، شهد أن القرآن حق، فلا مجاز في هذا. وعلى فرض أن هناك زيادة، فزيادة المعنى المبنى تدل على زيادة المعنى، فأين المجاز في هذا؟ أين المجاز؟ المجاز صرف اللفظ عن معنى الموضوع للحقيقة إلى معنى آخر، ما في صرف، سواء قلنا ليس مثله شيء أو ليس كمثلي شيء، المعنى واحد، وإنما هناك تأكيد على نفي المثلية. فعلى القول الصحيح أنه حتى الزيادة لا مجاز فيها. تقديم أو تأخير، يقول أيضا من المجاز التقديم والتأخير، التقديم والتأخير. والتقديم والتأخير أيضا يا إخوان من أساليب العرب البيانية التي لا تغير من المعنى شيئا، لا يتغير المعنى. فعلى القول الصحيح أنه التقديم والتأخير لا مجاز فيه، ولا يكادون يجدون تقديم وتأخير في القرآن لا يسلم من الاعتراف. هم يمثلون بالتقديم في قول الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، يقولون الأصل في الكلام وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق فضحكت، فبشرناها بإسحاق فضحكت. والصحيح أنك إذا قرأت السياق هنا، دعنا من سياق في سورة أخرى، لكن هذه اللفظة التي قيل فيها تقديم أن المرأة ضحكت ولم يذكر سبب الضحك، سبب ضحك هذه المرأة، لكن تقدم شيء يمكن أن يكون هو سبب الضحك. فالمرأة سمعت الملائكة يؤمنون إبراهيم لا تخف، فقد يكون هذا سبب ضحك، أنه زال عن الخوف، خاف زوجها إبراهيم وخافت معه. فلما أخبروا إبراهيم أنهم ملائكة وأنه لا خوف عليك، فهذه المرأة ما ملكت نفسها فضحكت. أو سبب الضحك أنهم لما أخبروا إبراهيم بأن قوم لوط سيهلكون إن أرسلنا إلى قوم مجرمين ضحكت فرحا، فإن المؤمن إذا بشر بهلاك المجرمين يضحك فرحا واستبشارا. فالخلاصة أنه لا تقديم في هذا ولا تأخير، وعلى فرض أن هناك تقديم وتأخير فلا مجاز، لأنه لم يتغير المعنى، ما تغير المعنى، سواء كان ضحك سارة من البشارة أو من سلامة إبراهيم وأمنه أو من الإخبار بأن القوم لوط سيهلكون، فالمعنى لا يتغير، لا تغير في المعنى ولا صرف لهذا المعنى. ولذلك يقول السيوطي في الإتقان: والصحيح عن التقديم والتأخير أنه ليس من المجاز. صحيح أنه ليس من المجاز، إذ المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع. المجاز نقل، يعني صرف اللفظ عن معناه إلى معنى آخر ما وضع له. على أي حال، المسألة في المجاز بعد زوال تلك المعركة الحامية، حامية الوطيس بين أهل السنة والمعتزلة، بعد زوال هذه المعركة الحديث عن المجاز والتشديد في نفيه زال بزوال تلك المعركة، وإن كانت المعركة قائمة مع الرافضة، لأن الرافضة كلهم نفاة صفات، لكن ليس بيننا وبينهم معركة حقيقية بحيث يؤثرون علينا تأثير المعتزلة. المعتزلة يرون أنهم سنة، بل كانوا يسمون متكلمة السنة، فكان أثرهم عظيما على أهل السنة وقبيحا. أما الرافضة فقد كشف عوارهم وافتضحت أفعالهم وعرفت زندقتهم وإلحادهم، فضعف أثرهم على أهل السنة والجماعة، فلو صالوا وجالوا في المجاز وفي نفي الأسماء والصفات فهم ما بين نطيحة ومتردية، لا أثر لهم في هذا المجال، في مجال عقائد المسلمين في هذا الجانب، وإن كانوا قد يؤثرون عليهم فيما يضر العامة في عبادة القبور ونحوها. طيب، انتقل المؤلف إلى الرابع، يعني النوع الرابع مما له علاقة بالألفاظ، النوع الرابع مما يرجع إلى الألفاظ، قال: المشترك. الرابع المشترك. ما هو المشترك؟ ما هو المشترك؟ هو اللفظ الذي له معنيان أو أكثر ولا يمكن الجمع بينها. المشترك هو اللفظ الذي له معنيان أو أكثر ولا يمكن الجمع بينها، هذا يسمى في اللغة العربية المشترك. وهل في اللغة فضلا عن القرآن مشترك؟ بمعنى أن العربي كان يسمي شيئين أو ثلاثة، ينطق بلفظ أو لفظين والمدلول واحد، المعنى واحد، هل يعقل لغة عقلا واقعا بأن الأمة تتكلم بمعنيين وثلاثة ومرادها واحد؟ إذا تدبرت واقع العرب وواقع الإنسانية أيضا، أنهم يريدون يقربون المعاني فيصطلحون على شيء واحد ولا يعددون الأسماء. مثلا نريد نصطلح على أن هذا الذي يبرد الأشياء ثلاجة، نتفق جميعا أيها العرب على هذا الاسم ولا يخرج أحد كلمة تقوم مقامها، فلا نقول الثلاجة هي البرادة، ثلاجة برادة فريزر مثلا، لا، إنما الثلاجة لها معنى، البرادة لها معنى، الفريزر له معنى، بحيث أني أعرف ماذا تريد حينما تقول لي مثلا اشتر لي ثلاجة، اشتر لي برادة، اشتر لي كذا، ما نختلف، ما يروح ذهني إلى معاني متعددة وألفاظ متعددة ومعناها واحد. فالعقل والواقع فضلا عن ما دون في اللغة العربية أنه لا مشترك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشترك في اللغة نادر أو معدوم، وهو بيقين في القرآن معدوم، في القرآن معدوم لا وجود له. لكن على أي حال قد قيل أن هناك مشترك في القرآن، وإذا لا بد من الحديث عنه ولا بد من بيان هل هناك مشترك أو لا. أنا أقرب لك المثال، مثلا العربي سمى السيف بأسماء متعددة، من أسماء السيف السيف، المهند، الصقيل، البتار، الصارم، المسلول، أسماء كثيرة جدا، اليماني، يسمون المهند يسمون اليماني. لو فتشت لعلمت أن هذه أوصاف، هذه أوصاف. فإن أراد العربي سيفا مصنوعا في الهند سماه مهند، مصنوع في اليمن سماه يماني، ثقيل يعني يلمع، بتار يعني حاد يقطع، مسلول يعني مخرج من جرابه. فليست أسماء لا معاني لها. ومثل هذا قل في أسماء الخيل التي تزيد قيل على 100 اسم، هي ليست أسماء وليست من المشترك، كلها أسماء لخيل بعينه. فمثلا لا يجوز أن تسمي أدهم كل الخيل، لما لابد بلون معين ونحو ذلك. فالواقع أن ما يسمى بالمشترك هو في واقع الأمر أوصاف، لابد من فرق ولو بسيط. خذ مثال يتضح به المقال، حينما يفسر المفسرون قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، ماذا يفسرونه؟ لا شك. هل الريب هو الشك؟ لا، الريب ليس الشك، وإنما هذا تفسير هو تقريب، تقريب للمعنى. وعلى في الواقع أن العربي درس ما يجول في خاطره فسمى كل ما يجول بخاطره باسم، وإن كانت قريبة من بعض جدا. فمثلا إذا تساوى عنده الطرفان في أمر ما سماه شك، سماه شك، فإن رجح أحدهما على الآخر بدون قلق أو اضطراب نفسي سماه ظن، قال أظن، لأن عنده أحد الأمرين أرجح من الثاني. فإن كان هناك قلق نفسي من هذا الذي شك فيه واضطراب وانفعال سماه ريب، قال أنا مرتاب. ما يقول أنا مرتاب لأي شيء يشك فيه، إذا كان الأمر لا يعنيه شك في شيء والأمر لا يعنيه قال أنا أشك، لكن الأمر يعنيه. مثال، نحن نريد مثلا نسافر أو نطلع طلعة برية وقلنا نجمع الفلوس عند فلان، فأنا أقول يا جماعة أنا مرتاب من فلان، أنا مرتاب، فسرون كلامي ما معناه؟ يعني عندي شك أنه سيهرب بالفلوس أو سيبخس بعضها أو لن يأتي. فلا يقول العربي أنا مرتاب إلا إذا كان هناك قلق في صدره. فإذا حينما يفسر المفسر لا ريب لا شك هو تقريب، وإلا في الواقع أن الريب شك وزيادة، شك واضطراب نفسي قلق. مثل هذا قل في كل ما يزعم أنه مترادف، هو في الواقع أن هناك فروق بسيطة، هناك فروق بسيطة وإن كانت قد تشترك في معنى كلي، قد تشترك في معنى كلي، كأسماء السيف، كأسماء الخيل، كما سمى العربي ما يضطرب في نفسه من شك وريب ويقين وظن ونحو ذلك. يقول المؤلف عن المشترك: قرء وويل ند والمولى جرى، تواب الغي مضارع وراء. ما معنى هذا البيت؟ مرة ثانية: قرء وويل ند والمولى جرى، تواب الغي مضارع وراء. يقول من المشترك لفظ القرء، القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، يطلق على الحيض وعلى الطهر، ويا ترى ما المراد به في القرآن؟ عندنا دليل من السنة على أن المراد به الحيض، وهو الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، المرأة تدع الصلاة أيام الحيض، فعلمنا أن القرء المراد به الحيض، فزال الإشكال. ويل أيضا، ويل تطلق على كلمة عذاب والزجر والتهديد، وقيل واد في جهنم، ولكن هل هذه الألفاظ متعارضة؟ نحن نقول لابد في المشترك أن تكون هناك، أن تكون المعاني لا يمكن الجمع بينها، ما يمكن الجمع بينها. وإذا نظرت إلى معاني ويل وإذا يتصب في بحر واحد، كلها تخويف وزجر وتهديد وجهنم، فلا تعارض بينها، ما في تعارض، فهي ليست من المشترك، لأن كل معانيها تهديد وتخويف ووعد ووعيد، فلا تعارض بين معانيها، إذن هي ليست من المشترك. ند، ند يقول الله: فلا تجعلوا لله أندادا. الند يطلق على النظير والشبيه والمثيل، ويطلق أيضا على المخالف والعدو، على المخالف والعدو. فعينما تقول لا تجعلوا لله أندادا، هذه الأصنام جعلتموها يعني أشباه ونظائر لله، أشباه ونظائر لله، وهي في واقع الأمر أعداء ومخالفة لله، ولذلك ليس من المشترك، لأنك جعلتها أشباه ونظائر لله صارت أعداء ومخالفة لله، فلا تعارض، فهي ليس من المشترك في شيء. كلمة جرى، هذا المولى، المولى، المولى يا إخوان جاء في القرآن وأريد به عدة معاني، جاء في القرآن وأريد به عدة معاني، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، قصد به الورثة، قصد به الورثة، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. المولى هنا يقصد به العبد المحرر أو العبد المملوك، والمولى أيضا النصير، فنعم المولى ونعم النصير. وإذا تفطنت وجدت أنها كلها تعود إلى النصرة والمحبة، فالله مولى أي ناصر ومحب لكم، والورثة كل جعلنا مما ترك موالي يعني أقرباء، وهم الذين ينصرونه وهم أحب الناس إليه، هم أحبابه، هم أنصاره. ومثل هذا قل في الرقيق والمعتق والمعتق، بينهما محبة وبينهما رباط وبينهما أيضا توارث في بعض الحالات. فالواقع أنها ترجع إلى النصرة والمحبة والموالاة، فلا اشتراك، لا اشتراك، يعني ليس كل كلمة مضادة للثانية. تواب أيضا، كلمة تواب يقول المؤلف أنها من المشترك، لأنها تطلق على الله الذي يقبل التوبة، وكان إن الله كان توابا، توابا رحيما، فتطلق على الله وتطلق على العبد الذي يتوب، تطلق على العبد الذي يتوب، فتطلق على الله وتطلق على العبد. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. فالتواب يطلق على الله ويطلق على الذي يقبل التوبة، ويطلق على العابد الذي يتوب. كذلك يقول المؤلف الغي بفتح الغين، طبعا الغي ما معنى قد تبين الرشد من الغي؟ خلينا نكمل الجملة. قد تبين الرشد من الغي، ايش الغي؟ ضلال. اذا ظل في معتقده او رايه يقال وقع في غي، ويطلق ويراد به كما قيل واد في جهنم، فسوف يلقون غيا الا من تاب. والواقع اذا نظرت وتاملت المعنيين، قد تبين الرشد من الغي او فسوف يلقون غيا، ان الغي يطلق على الشر العظيم، الشر العظيم والعذاب الأليم. فتصبح الكلمتان لا تعارض بينها، فمن ترك الرشد وصار من أهل الغي لقي شر عظيم وعذاب أليم. فالمعنيان ليس من الألفاظ، المعنى الغي ليس من الألفاظ المشتركة، لأنه يمكن الجمع بينها. مثل هذا قل في الفعل المضارع. الفعل المضارع في اللغة العربية يستعمل للحال ويستعمل للاستقبال، يستعمل للحال الآن ويستعمل للاستقبال. فأحيانا يأتيك مضارع أنت ما تدري هل يقصد به الحال الآن أو يقصد به الاستقبال. إذا المضارع يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويمثلون له بقول الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. ليؤمنن به، الضمير يعود إلى عيسى عليه السلام. فيا ترى قبل موته الضمير يعود أيضا إلى عيسى أو إلى وإن من أهل الكتاب، يعني الرجل من أهل الكتاب أو الإنسان من أهل الكتاب. إذا نظرت إلى المضارع يؤمنوا لا يؤمنن وإن من أهل الكتاب لا يؤمنن به، المضارع يدل على الحال يدل على الاستقبال. فيقولون أنه إن كان المراد به الحال الآن فالمقصود أنه ما من كتاب عند موته إلا ويؤمن، الإيمان الاضطراري الذي لا ينفعه ولا يستفيد منه، ويؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله وأنه ليس إله. وإن قلت للاستقبال فمعناه أن أهل الكتاب في آخر الزمان إذا نزل عيسى عليه السلام آمنوا به، آمنوا بعيسى. وإذا تدبرت أيضا ونظرت وجدت أنه دلالة المضارع على الحال والاستقبال ليس من اللفظ المشترك. لماذا؟ لأنه يدل على الاثنين، يدل على الاثنين، يدل على الحال ويدل على الاستقبال في نفس الأمر. فلا تعارض بينهما. كون أنا أقول أنت تأكل، أنت تأكل، ممكن إني أريد أنك الآن أن تأكل الآن، أو أريد أنك تتصف بصفة الأكل في المستقبل، يعني عندك قدرة على الأكل، أو أنت تخطب. إما أن أريد أنك الآن أنت فوق المنبر تخطب، أو أنك عندك قدرة على الخطبة، على الخطبة أو على الخطبة، الخطبة بضم الخاء، الخطبة خطبة النساء. فالخلاصة أنه والسياق سياق واقع الحال يدل على المراد في اللغة العربية، كلام الشخص، ظرف الشخص، الأمور المحيطة به تدل على أنه هل يريد الحال أو يريد الاستقبال، فلا تعارض، فالقرينة تبين المراد. وهنا في الآية التي ذكروها، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، ما المانع من إرادة المعنيين في تعارض؟ ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن عند المعاينة أن عيسى عبد الله ورسوله، وأنه ليس إله عند وفاته، وأهل الكتاب الذين يتأخرون إلى أن ينزل عيسى سيؤمنون. نحن قلنا المشترك من شروط وجود المشترك أن تتعارض المعاني، ولا يمكن الجمع بينها، ما يمكن الجمع بينها. فأيضا حينما أقول أنت تخطب، ما المانع أنك الآن أنت تخطب وأنت قادر في المستقبل على الخطبة، ما في تعارض، لا تعارض. فأيضا دلالة المضارع على الحال وعلى الاستقبال ليس من المشترك اللفظي. وإما أن القرينة تدل على مراد المتكلم، القرينة تدل على مراد المتكلم هل يريد الحال أو الاستقبال، أو أنه يمكن الجمع بينهما، وهذا هو الأصل، الأصل أنه يمكن الجمع بينهما. ثم ذكر المؤلف كلمة الوراء، والوراء تنطق بالمد وتنطق بالقصر، والناظم من أجل البيت قال وراء، حذف الهمزة من أجل الوزن، من أجل الوزن، وإلا حتى لا يعني يتوه عنك المعنى، هي فيها همزة وراء بالهمز ألف وبعدها همزة، وإنما ذكرها بالقصر من أجل الوزن. فكلمة وراء تنطق ويراد بها خلف ويراد بها أمام. فمثلا فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، يعني من خلفكم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، جاء في التفسير أمامهم، أمامهم. فالخلاصة أنه الألفاظ المشترك المشتركة، الألفاظ المشتركة يعني يندر أن يوجد أو غير موجود في القرآن لفظ مشترك لم تدل السنة أو نفس اللفظ يدل على أحد المعاني ويبينه بيانا جليا، لا يكاد يوجد. وعلى أي حال يعني لو وجدنا كلمة لها معنيان ولا يمكن الجمع بينهما، ماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ احملها على كلا المعنيين، احملها على كلا المعنيين، ولا وجود لهذا، لا تتعبون أنفسكم، فقد قرأ شيخ الإسلام ابن تيمية القرآن كرات ومرات ودرس ومدارسة، فقال لا وجود لهذا المشترك في القرآن، لا وجود، وهو في اللغة غير موجود أو نادر. ثم ذكر المؤلف المترادف، المترادف عكس المشترك، المترادف عكس المشترك. المشترك ما هو؟ ما هو المشترك؟ اللفظ الواحد له معنيان أو أكثر لا يمكن الجمع بينها. أما المترادف فهو معنى واحد له معنيان، معنيان أو أكثر، له لفظان، لفظان أو أكثر لهما معنى واحد، اللفظان اللذان لهما معنى واحد. يقول المترادف لم يعرفه المؤلف وإنما مثل له، يقول من ذاك ما قد جاء كالإنسان وبشر، يعني لفظ الإنسان وبشر يرى أنه من المترادف، يرى أنه من المترادف بمعنى أنهما بمعنى واحد في محكم القرآن. ومثله البحر واليم، البحر واليم المعنى واحد، العذاب والرجس والرجس يقول أيضا المعنى واحد. والصحيح أيها الأحباب أنه لا وجود للمترادف في القرآن، لا يوجد مترادف في القرآن، وهو في اللغة كما يقول شيخ الإسلام إما نادر وإما معدوم، وإما معدوم، نادر أو معدوم، الأصل أنه معدوم، لأن كما قلت لك أن العربي عاقل، فليس من المعقول أن يضع لمعنى واحد أكثر من لفظ، أولا لشح الكلمات، الآن هو احتاج أن يستخدم الشكل، يستخدم الفتحة والضمة وكذا من أجل توليد الكلمات لحاجته للكلمات وبأمس الحاجة إلى الكلمة، ولذا لو تغير الشكل تجد أن المعنى يتغير. فليس من المعقول أن يجعل الكلمة للمعنى الواحد أكثر من كلمة، لأنه بأمس الحاجة إلى الألفاظ، بأمس الحاجة، المسميات كثر، المعاني كثر، والألفاظ محدودة، الألفاظ محدودة قليلة، فلا يمكن أن يضيع لفظ لمعنى له لفظ آخر يعبر عنه. لكن قد يقال إنه لتباعد القبائل وعدم اتصالها ببعض، هؤلاء يجعلون معنى وأولئك يجعلون معنى، قد يقال، مع أنه هذا يعني شبه متعذر للتواصل بين العرب، ثم أن لغة العرب قديمة جدا، يعني ليست حديثة حتى يقال والله القبيلة الفلانية ولدت كلمة، ثم التواصل العظيم بينهم في الأسواق وفي الأشعار وفي الحج مما يجعل التواصل بين العرب قويا، فتكون المعاني مشتركة بينهم، معروفة بينهم، متداولة بينهم، ولذا إما أن تقول نادر في اللغة أو معدوم، وهو في القرآن معدوم لا وجود له. تعال ننظر إلى ما مثل به المؤلف، الإنسان وبشر، هل صحيح أنهما مترادفان؟ الجواب لا، الإنسان سمي بهذا الاسم لأنسه بغيره، لأنسه بغيره، فهو يستأنس بالآخرين، هو مدني بالطبع، مدني بالطبع، فيحب الأنس بأهله، بولده، بعشيرته، بجيرانه، فلا يعيش وحده في الأصل، فسمي إنسان يعني يستأنس بغيره. أما لفظ بشر، لفظ بشر فلماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه تقريبا الحيوان الوحيد الذي تظهر بشرته، بشرته ظاهرة، كل الحيوانات والطيور مكسوة إما بريش أو بوبر أو بصوف، أما هذا المخلوق فبشرته ظاهرة، ولذا يحتاج إلى اللباس، يحتاج إلى اللباس، فليس بين الإنسان وبشر ترادف من جميع المعاني. مثل هذا قل في البحر واليم، يقول والبحر واليم، الواقع لا ترادف، لأن اليم اسم للماء فقط، اسم للماء فقط، ولذا فرعون أغرق باليم، يعني الماء الذي أغرقه. أما البحر فهو اسم لهذا الموجود بصفاته وما يدخر فيه وعظمته وسعته وقاعه، في البحر اسم مثل ما نقول عكس قارة أو يابسة. فاليابسة أو القارة ليس اسم فقط لمثلا الأحجار، إنما كل ما تحتوي هذه القارة تسمى قارة، اعكس بحر. فهو اسم لهذا الموجود من الماء ومن القاع ومما في جوفه، كله يسمى بحر. إذن لا ترادف بين البحر واليم، فاليم اسم لماء البحر فقط. كذا قال العذاب رجس ورجز جاء يا أوابي. وهذا أيضا عجيب من المؤلف غفر الله له. الآن هو يرى أن كلمة عذاب ورجز ورجز كلها معناها واحد، والواقع أن هذا غير صحيح. فالعذاب له عموم، له عموم يشمل أنواعا متعددة مما يؤلم الإنسان. فالفقر عذاب، المرض عذاب، الضرب أو القتل أو قطع يد أو عضو كله عذاب، كله عذاب. والهم والغم والحزن وعذاب، كل ما يؤلم الإنسان يسمى عذابا. أما الرجز، الرجز فهو نوع من أنواع العذاب. فتجد أن فرعون وقومه نزل عليهم الرجز، فالرجز هو نوع من أنواع العذاب، ووصفه الله سبحانه وتعالى قال فأرسلنا عليهم الطوفان إلى أن قال ولما وقع عليهم الرجز. فهو هذه الأنواع فقط. أما الرجس، الرجس بالسين فليس من العذاب في شيء، ليس من العذاب في شيء. تأمل قول الله تعالى مثلا عن الخنزير، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فإنه رجس، رجس بالسين. ما معنى، ما معنى رجس؟ خبيث، قذر، مستكره، ولا يقصد به عذاب أبدا. أو قول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بالسين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. الرجس هل هو العذاب هنا؟ لا، إنما الخبث، القذر، المستكره، ما يسوء ونحو ذلك، فلا يقصد به العذاب البتة. وبهذا يتبين لنا أنه كل ما ذكره المؤلف الناظم أقصد من الأنواع المترادف أو ما مثل له بالمترادف ليس من المترادف في شيء. وبهذا تبقى قاعدة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ليس في القرآن مترادف صحيحة. إلى الآن لم يأتي أحد بكلمتين مترادفتين تامتين في المعنى لا فرق بينهما البتة. وقد قلت لك فيما شرحت لك في المشترك، وهذا غلط شرحي له في المشترك، إنما هنا الريب والشك والظن، كل كلمة لها معنى وإن كانت متقاربة. ثم ذكر المؤلف الاستعارة، الاستعارة قال وهي تشبيه بلا أداة، وذاك كالموت وكالحياة في مهتد وضده كمثلي هذين ما جاء كسلخ الليل. الاستعارة نوع من أنواع التشبيه، لكن كما قال المؤلف تشبيه بلا أداة، تشبيه بلا أداة. حينما تقول محمد كالبحر، هذا ماذا يسمى؟ الأداة موجودة، ك وش يسمى هذا؟ تشبيه. حينما نقول محمد بحر استعارة، إذا حذفت أداة التشبيه فهذه هي الاستعارة. فالاستعارة تشبيه بلا أداة. من يعرف أدوات التشبيه؟ مثل ومثل والكاف وكأن، هذه أدوات التشبيه. فإذا حذفت هذه الأدوات من التشبيه صارت استعارة، صارت استعارة. ومثل لها المؤلف بالموت والحياة في مهتد وضده، يريد قول الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالله سبحانه وتعالى شبه الضال بالميت والمهتدي بالحي فأحييناه، فأحييناه ولكن بدون أداة، أو من كان ميتا، ما قال كالميت، لا قال ميتا. فهذه استعارة، ولعلها تضحك لك الاستعارة. ثم قال كمثل هذين ما جاء كسلخ الليل، يريد قول الله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. كلمة نسلخ منه النهار، شبه الليل بأي شيء؟ الليل نسلخ منه النهار، شبه الليل بالحيوان الذي يسلخ، بالحيوان الذي يسلخ. وجعل النهار كأنه الجلد الذي يغطي الحيوان، الذي يغطي الليل كالجلد الذي يغطي الحيوان. وأيهما الأصل، الليل أو النهار، الظلام أو النور؟ الظلام، واضح هذا، الأصل الظلام. فالأصل الليل، الليل هو اللي كان موجود أولا، فلما خلق الله الشمس وجد النهار، فإذا غابت الشمس انسلخ النهار من الليل، فالنهار الليل باقي، الذي تلبس به وغطاه وكساه النهار. غابت الشمس، هذا المغطي لليل انسلخ. فالخلاصة أنه تشبيه الليل بالحيوان الذي يسلخ، تشبيه الليل بالحيوان الذي يسلخ استعارة، لأنه ذكر التشبيه بدون أداة، لم تذكر الأداة، إذن هو تشبيه. ثم ذكر التشبيه، والأولى يا إخوان طيب نكمل التشبيه وننتهي، الأولى أن يقدم التشبيه على الاستعارة. لماذا؟ لأن الاستعارة فرع من التشبيه، الاستعارة فرع من التشبيه، فكان الأولى أن يقدم التشبيه، لكن لا مانع، لا مشكلة. يقول في تعريف التشبيه: وما على اشتراك أمر دل مع غيره التشبيه حيث حل، والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. هو طبعا الطبعة يبدو فيها شيء من الخطأ، لأنه يفترض أنه قال مع في ألف إطلاق، في ألف إطلاق حتى يستقيم البيت. والشرط ها هنا اقترانه مع أداته وهو كثير وقع. ضع ألف، عندك ألف؟ أنا ما عندي، لا لا أنا أريد في النظم. ضعوا ألف مع مدها تسمى ألف الاقتران، وفائدتها الوزن فقط، الوزن فقط. التشبيه يعني هو ما دل على اشتراك أمر مع أمر، اشتراك أمر مع أمر في معنى مع أداة، مع أداة التشبيه، اشتراك أمر مع أمر في معنى مع أداة التشبيه. وبهذا يتبين لنا أن للتشبيه أربعة أركان، من يذكرها؟ أربعة أركان: المشبه والمشبه به ووجه الشبه والأداة. لابد من أربعة أمور حتى يصبح تشبيها تاما. يقول المؤلف: وهو كثير وقع، يعني في القرآن وقع التشبيه كثيرا، وفائدة التشبيه تقريب المعاني، تقريب المعاني. وكما قلت لك أدوات التشبيه هي مثل بالتسكين، ومثل بالفتح، والكاف وكأن. الكاف مثل كمشكات فيها مصباح، كأنهم حمر مستنفرة. أما مثل ومثل فكثير، خذ مثال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا: كمثل ماء، أو كماء أنزلناه من السماء، كماء أنزلناه من السماء. وبهذا يا إخوان ننتقل إلى العقد الخامس، ونقف عنده في المحاضرة القادمة إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.